السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيجدر التذكير بفضل هذه الأيام المباركة التي نعيشها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هلالها هلال خير علينا وعليكم معشر السامعين والسامعات، وعلى الإسلام والمسلمين والمسلمات، اللهم آمين. أقول وبالله تعالى التوفيق، دخلت علينا هذه العشر الأول من ذي الحجة، تلك التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه إذ قال: والفجر وليال عشر، تلك التي قال عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وبماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. ومن العلماء من قال: إن هذه العشر هي التي عناها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قالوا: فالثلاثون الأول هي ذو القعدة، والعشر التي أتم بها موسى عليه السلام 40 ليلة هي العشر الأول من ذي الحجة. هذا ولا يخفى عليكم أن الله عز وجل قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وهذه الأيام المعلومات هي هذه التي نعيشها، فهي أيام مباركة طيبة، ففضلا عن كونها من الأشهر الحرم فلها مزية خاصة. ولقد قال فريق من العلماء: إن نهار هذه الأيام أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأن بها يوم عرفة أفضل يوم طلعت فيه الشمس على الإطلاق. قالوا: أما عن الليالي فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي هذه الأيام، وذلك لأن بها ليلة القدر، وذلك أن بها ليلة القدر، وليلة القدر خير من 1000 شهر كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. فما دام قد ثبتت لهذه الأيام فضيلة، فجدير بنا أن نقف معها وقفة لعلنا نتذكر، لعلنا نفعل ما يقربنا من الله سبحانه وتعالى. فأقول مستعينا بالله عز وجل: من أجل وأفضل وأعظم ما يفعل هذه الأيام هو ذكر الله عز وجل والإكثار منه. أفضل ما يعمل وأجل ما يعمل في هذه الأيام من أعمال هو ذكر الله تبارك وتعالى والإكثار منه. ولذلك وردت بعض الروايات عند ابن حبان: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والذكر. ولقد كان ابن عمر رضي الله عنهما وكذا أبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى الأسواق في هذه الأيام يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما على ما ورد معلقا. فهذا دال مع قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، مع ما ذكر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيها من التحميد والتكبير والتهليل إلى آخر الحديث، كله دال على استحباب ذكر الله عز وجل في هذه الأيام. فيجدر أن أذكر نفسي وإياكم بشيء من فضل الذكر، وإن كان لا يخفى فضله على كل لبيب، ولكنها الذكرى التي تنفع المؤمنين. فأقول مستعينا بالله عز وجل: إن من أفضل وأجل وأعظم مناقب الذكر أننا إذا ذكرنا الله عز وجل ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى. هذا من أعظم فضائل الذكر ومن أعظم مناقب الذكر، أننا إذا ذكرنا ربنا تبارك وتعالى ذكرنا الله عز وجل، كما قال في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكما في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإذا كنا نسعد أن يذكرنا محافظ أو وزير أو رئيس أو ملك، وهذا أمر دنيوي فان وزائل، فما ظنكم برب العالمين الذي يذكركم في ملأ أحسن من ملائكم إن أنتم ذكرتموه، ويذكركم في أنفسكم إن أنتم ذكرتموه في أنفسكم. فهذا من أجل وأعظم فضائل الذكر ومناقب الذكر. ولقد قال تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال فريق من أهل العلم: ولذكر الله لك يا عبد الله إذا أنت ذكرته في الصلاة أعظم وأكبر من ذكرك له. كذا قال فريق من أهل العلم. ولذا سأل الكليم موسى عليه السلام ربه تبارك وتعالى أن يمده وأن يعينه بأخيه هارون عليه السلام. قال عليه السلام: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. وإن زكريا عليه السلام لما منع من الكلام كآية ودليل على أن زوجته قد حملت لم يمنع من الذكر. قال تعالى في كتابه الكريم: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإن قال قائل: إن العبادات قد شرعت ومن أجل مقاصد تشريعها إقامة ذكر الله عز وجل، ما ابتعد هذا القائل عن الصواب. نعم، ما ابتعد عن الصواب، فهذه الصلاة التي هي عماد الدين، قال الله في شأنها: وأقم الصلاة لذكري، أي وأقم الصلاة لتذكرني فيها، كذا قال جمهور المفسرين. وهذه كذلك المناسك. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذه البدن ونحرها كذلك من مقاصد تشريعها ومن مقاصد نحرها إقامة ذكر الله عز وجل. السلام عليكم.
عليكم السلام. وكذلك سيدنا
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا سيدنا؟
الحمد لله. تفضل.
بقول لحضرتك بالنسبة للصيام في العشرة من ذي الحجة.
نعم.
واجب ولا فرض ولا سنة؟
لا، الصيام عموما مستحب. الصيام عموما مستحب.
يعني أصوم العشر أيام كلهم ولا متقطعين؟
لا، التسعة طبعا، التسعة، لأنك لن تصوم العيد بالإجماع، يحرم صوم يوم العيد بالإجماع، فتسع أطلق عليها تجوزا العشر. بارك الله فيكم. أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن البدن التي هي من شعائر الله التي هي الأضاحي، قال الله عز وجل في شأنها: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وكذلك سائر العبادات، ففي الأثر: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، بل والجهاد التي رفعت راياته ورفعت أعلامه شرع، ومن أجل مقاصد تشريعه المحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال تعالى في كتابه الكريم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فشرع الجهاد ورفعت راياته للمحافظة على تلك المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. والمساجد إنما بنيت وشيدت لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. كل هذا في فضل الذكر، فضلا عن كون ربنا قد أمر به، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم فضيلة عظيمة للذاكرين، قال تعالى في كتابه الكريم: قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان في سفر مع أصحابه: سيروا هذا جمدان. سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ناقما على أقوام لكونهم شغلوا عن ذكر الله تبارك وتعالى، قال: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إن ربنا سبحانه وتعالى حذر أشد التحذير من كل شيء يشغل عن ذكره تبارك وتعالى، فقال جل ذكره: قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، فلعل متعقلا أن يتعقل، ولعل متفهما أن يتفهم، لعل هؤلاء العابثين الذين أتبعوا أنفسهم الشهوات واتبعوها، لعلهم يفيئوا إلى رشدهم ويرجعوا عن لعبهم وغيهم ويؤوبوا إلى ذكر الله تبارك وتعالى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بس يا شيخ،
تفضل.
بالنسبة للوقت في دفتر توفير في البنك والفلوس اللي بتطلع عليها فوائد في البنك، فهنجيب الفلوس دي نطلعها لله ولا نسيبها البنك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: إن استخرجتها من البنك فلا تستفد بها أنت ولا أقرباؤك، بل أخرجها في أي مكان على سبيل التخلص منها، ولك أجر على ورعك، ولك أجر على بعدك عن محارم الله عز وجل، لك أجر على محافظتك على حدود الله، فلا تستفد بها. إن شئت أن تخرجها للفقراء البعيدين عنك فعلت، والله أعلم. أرجو فأقول وبالله تعالى التوفيق، لقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولعل متدبرا أن يتدبر، ولعل وجلا أن يذكر ربه. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فما ظنكم بارك الله فيكم أمام هذه الآية الكريمة، ما ظنكم بهؤلاء الذين أضاعوا أوقاتهم وأفنوا حياتهم وفقدوا أعصابهم أمام هذا الأمر المستحدث ألا وهو لعب الكرة الذي زينه الشيطان لهم، ألا وهو هذا الأمر المستحدث الذي تمت بسببه عداوات نبرأ إلى الله منها ومن كل مزك لها، نبرأ إلى الله عز وجل من هذه المباريات التي شتتت شمل أمة محمد وأورثت عداوة وتباغضا بين شعوب مسلمة يفترض أنها تتآخى على طاعة الله، إذ الله قال إنما المؤمنون إخوة. نبرأ إلى الله من هذه المباريات وممن زكوا هذه التزكية الأثيمة التي حادت بالناس عن النهج القويم إلى نهج منحرف زائغ وضال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ لو سمحت، الأذكار اللي احنا بنقولها في يوم كله نزود عليها اليومين دولت التلبية واللبيك اللهم لبيك والكلام ده؟
لا، أنت لا تقولي لبيك اللهم لبيك إلا إذا كنت حاجة. أما إذا كنت لست بحاجة فتكسري من التكبير، تكسري من التكبير وتكسري من التهليل وتكسري من سائر الأذكار. رطب اللسان بذكر الله كما أفاد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قائلا يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد تكاثرت علي فدلني على شيء أتشبث به، قال لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، شيء سهل ويسير ولكن يسر على من يسره الله عليه، فقولي في دعائك ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اسأل الله ذلك دبر كل صلاة، ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلنكثر من ذكر الله عز وجل. أعود فأعلن عن براءتي أمام الله ثم أمام خلق الله عن هذا العبث الذي يحدث في وسائل الإعلام، عن هذا العبث الذي يحدث في ملاعب الكرة ومن مشجعيها، عن هذه التفرقة التي فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أعلن براءتي وأشهدك يا رب على براءتي من هذه النعرات الجاهلية التي تثار والتي تعلن. عيب عليكم يا أهل مصر إذ أسميتم فريقكم فريق الفراعنة، عيب عليكم يا أهل الجزائر يا من كان يقال عنكم بلاد المليون شهيد أن تثار عندكم تلك النعرة الجاهلية، لا لشيء إلا للعب إلا لعبث إلا لباطل. نبرأ إلى الله عز وجل من كل ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ.
تفضل.
لو سمعت نقابة المهندسين عامل حاجة اسمها التكافل الاجتماعي. صندوق التكافل الاجتماعي ده عبارة عن تدفع كل شهر مثلا 80 جنيه وعند سن 60 تاخد مثلا 54,000 جنيه أو 60,000 جنيه. ده في حاجة ولا إيه؟
إذا كنت مختارا لا تشترك.
مختارا شيء
لا تشترك، وابتعد عن أي شبهة، وطيب دائما مطعمك، وطيب دائما مشربك، واحرص دائما على أن يكون المال الداخل إليك مالا حلالا طيبا حتى تتقبل منك الدعوات. إن الله قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأحرص دائما على البعد عن أي شبهة، وأيقن أن الحلال الطيب وإن كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
أسأل الله أن يبارك فيكم
وإياكم.
أسأل حضرتك سؤال بعد إذنك.
تفضل.
أنا مش متابع للبرنامج من الأول، ولكن أنا أول ما رأيت القناة فحضرتك تأخذني. يعني أنا ناوي إن شاء الله يعني أضحي، فأنا لا حلقت ولا كسرت أظافري، فهي طويلة يعني وشعري طويل وشنبي طويل، فما فيش ينفع أن أنا أحلق أو أقص ظوافري حتى أو أشيل شنبي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيما يتعلق بهذه الأيام من فقه وأحكام، مسألة قص الشعر والأظفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. إذا دخل العشر أي العشر الأول من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. ولقد قال بهذا جمهور العلماء، قالوا: يكره للمضحي لمن أراد أن يضحي أخذ شيء من الشعر أو من الأظفار، سواء شعر الرأس أو شعر الإبط أو شعر العانة أو شعر اللحية أو شعر الشارب، كل هذا لا تأخذ منه شيئا إذا كنت تريد أن تضحي، يكره عند الجمهور أخذ شيء من ذلك. إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أورد دليلا في الباب وبسببه خالف الجمهور، حاصله أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل هديه، تعني من المدينة إلى مكة، في السنوات التي لم يحج فيها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل هديه من المدينة إلى مكة ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم، أي أنه يفعل كل شيء لا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم. ففهم الشافعي من ذلك رحمه الله تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يمتنع وهو في المدينة من حلق الرأس أو من التقصير، ولكن نقول إن المنصوص مقدم على المفهوم، إن المنطوق مقدم على المفهوم، فحديث أم سلمة منطوق: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، هكذا رأى الجمهور من أهل العلم. فلا تأخذ شيئا بارك الله فيك لا من الشعر ولا من الأظفار حفظك الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أولا يا شيخ، هذا ينطبق نفس الحديث اللي حضرتك بلغت به على النساء أيضا أظفار؟ ده السؤال الأول.
الشعر تقصدش؟
أيوة، لا أخذ من الأظفار ولا من الشعر، نفس النساء نفس الكلام. ده السؤال الأول.
تفضلي.
أيوة يا شيخ.
أيوة تفضلي.
تاني حاجة، الزوج ما شاء الله يؤدي فريضة الحج، هل لي بكل أدب أن أطلب منه أنه لا يتصل، لأنه هو يقول وحشتونا والله مشتاقين وكذا، لي أن أنا أطلب ولا يعتبر هذا سوء أدب مني، لأن أنا أريد أن بإذن الله تكون الحجة مقبولة، لأن نص الحديث اللي حضرتك ما شاء الله شرحت فيه بيقول لا رفث ولا فسوق. ده السؤال الثاني. الحاجة الثالثة، نفضل طول الوقت نكبر حضرتك قلتها الأذكار الموجودة نقولها على طول كده، يعني نقول التسبيح والتكبير والتهليل ومع الأذكار اللي هي الصباح والمساء؟ وشيء آخر يا شيخ، أولادي ابني لسه جاي من صلاة العشاء بيسكن المسجد تقريبا، يعني مش زي كل يوم خالي، لأن ده وقت، فإحنا بنأكد لحضرتك ونبرأ كما برئت مما قلت أننا نبرأ من هذا الحادث. أنا أغلقت الباب تماما وأغلقت، مع أن أولادي يعني كانوا مصرين من صباح اليوم أن هم زي ما بيحصل في الشوارع، فأبرأ كما برئت من هذا الذي يحدث، من هذا الغفلة، والله خير الشاهدين. وأخيرا دعاء، الله يبارك فيك لأني مريضة بمرض نادر، فأدعو الله أن يشفيني منه، فهو القادر وحده على الشفاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل: هل تلزم كامرأة بعدم الأخذ من شعرها ولا من أظفارها إذا كان الزوج سيضحي، وكذا أبناؤها وبناتها، هل يلزمنا بعدم الأخذ من الشعور والأظفار إذا كان الأب سيضحي؟ أقول وبالله التوفيق إن الذي يمنع هو الأب فقط، أما سائر أفراد الأسرة فيما أرى والله أعلم لا يمتنعنا من شيء من ذلك، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عمن لم يضح من أمته، وما منع عمومهم من الأخذ من الشعر والأظفار والله أعلم، إلا لمن كان سيضحي هو بنفسه والله أعلم. أما سؤالها الآخر عن زوجها الذي هو يحج ويتصل ويقول لها وحشتمونا كيف أحوالكم، وهي تريد بارك الله فيها أن يحافظ زوجها على حجته من التدنس ومن الرفث الذي يشمل القول ويشمل الفعل، فيتسأل: هل لي أن أقول بأدب لزوجي لا تتصل هذه الأيام؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: زوجك إن كان متمتعا فبعد أن يأتي بالعمرة له أن يتكلم وأن ينبسط في الحديث إلى يوم الثامن من ذي الحجة إلى أن يهل بالحج. أما إذا كان قارنا أو كان مفردا وكان يسترسل في الحديث بما يخدش في الحج فلك أن تكلميه، وجزاك الله خيرا على تذكيرك له بالله. أما عن الاستمرار في التكبير فهو قدر الاستطاعة، إن شئت أتبعت أذكار الصباح والمساء بالتكبير، إن شئت كبرت في أي وقت من الليل أو من النهار، وهذا حسن، أعني تعميم التكبير في كل الأوقات قدر الاستطاعة، والله تعالى أعلى وأعلم. أرجع لما كنت بصدد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ. الله يعافيك. هذا أسأل عن واحد حديث مسح الركن اليماني يحط الخطايا، وهل مسح الركن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما حديث مسح الركن اليماني يحط الخطايا حطا فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مسح الركن اليماني سنة أثناء الطواف، لكن كم فضله، كم قدر فضله؟ لم يثبت في ذلك حديث فيما علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. أرجع وبارك الله فيكم إلى ما نحن بصدده مما يفعل هذه الأيام، وكما أسلفت، فمما يفعل الإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير، التكبير والتهليل على وجه الخصوص يستحب الإكثار منه، وكما سمعتم أن الذكرى من أفضل وأجل الأعمال التي تعمل هذه الأيام، وقد جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد تكثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به يا رسول الله. قال: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. ولا يخفى عليكم أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعمل بيديها على الرحى تطحن وأثر الرحى في يديها، فأرادت أن تستخدم خادما، فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه خدم، فذهبت إليه تسأله خادما وشكت إليه أثر الرحى في يديها، فقال صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 أي عند النوم، فذلك خير لك من خادم. قال العلماء: استفيد من ذلك أن ذكر الله عز وجل يقوي البدن بإذن الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
والله يا شيخ، كان لي أخت يعني أعرفها بتقول إنها نصحت زوجها إنه ما يقصش ضوافره ولا يحلق لحيته، ورغم كده أصر إنه اليوم يقص ضوافره ويحلق لحيته رغم إنه يعني هيضحي، فهي مش عارفة تعمل معاه إيه.
هي قد أدت ما عليها من النصح والتبليغ، وعلى كل الأضحية لا تبطل بذلك، إنما ينقص الأجر بذلك، ينقص الأجر بسبب مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أرجو فأقول وبالله التوفيق: سمعتم أن ذكر الله يقوي البدن ويرطب الألسن ويطمئن القلوب، قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبه تخنس عنا الشياطين وتنصرف. فالشيطان أطلق عليه خناس لكونه يخنس يختفي إذا ذكر الله عز وجل، والذي لا يذكر الله تستحوذ عليه الشياطين وتحتويه الشياطين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعش يتعامى ويتغافل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شايف مصطفى، وإني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
إني أستحلفك في الله أن تدعي على أمي أن تشفيها وتهديها.
الله يشفيها.
أن يشفيها الله ويهديها.
الله يبارك فيك يا بني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وحفظك. فهذا بارك الله فيكم أجل وأفضل ما يعمل في هذه الأيام الطيبة المباركة، الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. كذا فلتوصل الأرحام التي قطعت، لتوصل في هذه الأيام الطيبة تلك الأرحام التي قطعت، فإن الاستمرار في قطعها يجلب اللعنات. ولقد سمعتم مرارا ما روي عن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، ذلكم الإمام العالم من آل بيت النبوة الطاهر، ذلكم الإمام الذي اجتمعت الفرق على إمامته وجلالته. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
بارك الله فيك، تفضل.
كيف حالك؟ الله يحفظك.
الحمد لله، تفضل.
أبي أسألك طال عمرك في الإشارة في الجلسة في التشهد كيف طريقتها؟ هل أخليها مستمرة مرتفعة ولا أحركها؟
رواية التحريك، تحريك الإصبع بالإشارة في التشهد رواية شاذة، تفرد بها زائدة بن قدامة مخالفا 14 راويا لم يذكروها. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أهل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، هل من
تفضلي؟
ألو
تفضلي.
شيخ من بعد الساعة 4:30 يعني يعتبر قيام الليل؟
4:30 ليلا؟
أيوة يعتبر هذا قيام من بعد 4 يعني 4:30 4
يعني
يعتبر قيام.
أنت من أي البلاد؟
نعم.
من أي دولة؟
السعودية.
4:30 قبل الفجر.
أيوة يعني أنا أقوم 4:30، هل هذا يعتبر قيام؟
يعتبر
يعني؟
قيام مدام قبل الفجر، يعتبر قيام مدام قبل الفجر، يعتبر قيام، قيام الليل بدايته من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، ومن كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا لا نشاء أن نراه مصليا قائما إلا رأيناه، ولا نشاء نراه نائما إلا رأيناه. فمن كل أوقات الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أقول وبالله تعالى التوفيق، من أجل ما يعمل أيضا في هذه الأيام وصل الأرحام المقطوعة، وقد صح عن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين ذلكم الإمام الهاشمي من آل بيت النبوة الطاهر الذي اجتمعت الفرق على إمامته وجلالته، يقول موصيا ولده: يا بني يا بني لا تصاحب قاطع رحم. لماذا يا أبتي لا تصاحب قاطع رحم؟ إني وجدته ملعونا في 3 مواطن من كتاب الله، فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، والثالثة أولئك هم الخاسرون. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الحمد لله.
شيخ عندي سؤالين إذا كان معروف. السؤال الأول: هل يجوز للمسلم أن يقتني الكلب
أم
أنه نجس؟ وإذا كان نجس ففي عندنا بالقرآن أهل الكهف اقتنوا كلب. والسؤال الثاني: ما هو رأي أهل السنة والجماعة بيزيد بن أبي سفيان؟ شكرا.
عفوا ما استبنت السؤال الأخير. السؤال الأخير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما هل يجوز اقتناء الكلب؟ فأقول وبالله التوفيق: يكره اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية أو حراسة، فهذه الأصناف كلاب الحراسة، كلاب الماشية التي تصاحب الماشية حتى إذا عدا عليها الذئب صدت الذئب عن الماشية، وكلاب الصيد، فهذه الأصناف استثنيت. قال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من قدره من أجله كل يوم قيراطان أو قيراط. فعلى العموم يكره اقتناء الكلاب إلا المذكورات. أما فتية أهل الكهف كيف اصطحبوا كلبا، كان كلب ماشية كما ذكره المفسرون في تفسير آيات أصحاب الكهف. كان كلب ماشية، كان الكلب لراع يرعى غنما، فكان مع الراعي كلبه، فهذا الكلب اصطحبهم لما ترك الراعي أغنامه وانطلق مع أهل الكهف، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة يا شيخ.
تفضل.
احنا مش بنتفرج على الماتش، بنتفرج عليك. إذا عنا أنا وأخواتي وأبويا وأمي أن نحفظ القرآن ونعمل به.
بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ورزقك الله الرشاد. أرجع فأقول مما يفعل في هذه الأيام وصل الأرحام المقطعة، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر فقال: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم، فقطيعة الرحم تجلب العقوبات الدنيوية العاجلة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سمعت الشيخ معي أربع أسئلة بإذن.
تفضل.
في مجموعة هيشتركوا في أضحية عجل، هو هيشتركوا فيه بأضحية.
نعم.
ينفع أن أدخل معهم بسهم بنية العقيقة؟ والسؤال الثاني، أي حكم تقبيل؟
حكم إيه؟
تقبيل أيدي العلماء. وفي أسأل عن صحة حديث يوم صيامكم يوم نحركم يوم عيدكم الأكبر. وفي خطيب ذكر على المنبر أن الإمام أحمد بن حنبل رأى ربه في المنام، فعايز أشوف مدى صحة الرواية دي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما اختلاف النوايا أثناء الاشتراك في الأضحية، فشخص يشترك في البقرة بسبع كأضحية، وآخر يشترك بسبع كعقيقة عن بنت، وثالث يشترك بسبعين كعقيقة عن ولد، ورابع يشترك ولكنه لا يريد شيئا من هذا إلا اللحم، فهذا كله ونحوه جائز عند جمهور العلماء، منع منه الأحناف، لكن الجمهور من أهل العلم يجوزون ذلك والله أعلم. أما عن تقبيل أيدي العلماء فلا ينبغي أن تكون عادة مضطردة، إن فعلت أحيانا جاز، لكن لا تكن عادة مضطردة، لأنها لم ترد عن الصحابة مع خير العلماء وخير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يدرجوا على تقبيل يديه كلما رأوه، فلا تكن إذن عادة. نعم إن فعلت مرة أو نحو ذلك جاز، لكن لا تكن عادة مضطردة. ثم لا ينبغي أن تصاحب بالإنحناء، فهذا في هذه الأيام قد انتشر الإنحناء الشديد لتقبيل الأيدي، لم يكن معلوما زمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوصيف الذي يحدث. أما حديثه يوم صومكم يوم فطركم يوم نحركم أو يوم عيدكم الأكبر فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كونه رأى ربه في المنام مرات، فلا أعلم صحة ذلك مع سماع المتكرر له. وعموما فإننا نقول إن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ مصطفى.
بارك الله فيكم.
عندي عدة أسئلة، الله يحييك.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ في الإشارة، سألك أحد الأخوة قبلي في الإشارة في التحيات، حنا نراك في التلفزيون ونبيك ترد يا شيخ من بداية التحيات، هل الإشارة هل فيها تحريك ولا وش الوضع اللي يشير فيها في التحيات؟
انتهى السؤال؟
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ في الأضحية، إذا كان الإنسان بيتدين قيمة الأضحية هل يجوز له دينات مثلا لو سددها بعد شهر أو شهرين؟
في شيء آخر؟
السؤال الثالث يا شيخ، هل طلبت العلم على يد الشيخ مقبل الوادعي يا شيخ؟
نعم رحمة الله، رحمة الله عليه. نعم نعم.
هذا السؤال الثالث، هل طلبت العلم على يد الشيخ مقبل الوادعي وكم سنة؟
أجبتك بنعم، أجبتك بنعم عدة سنوات. أما عن الإشارة في التحيات الإشارة في التحيات بالإصبع، أولا هل تحرك أو لا تحرك؟ ثانيا كيف التحريك، يمينا يسارا خفضا رفعا؟ ثالثا من متى يبدأ هذا التحريك؟ فكلها أسئلة تثار. فسلف قريبا أن الحديث أو من الأحاديث الواردة في هذا الباب، ورد جملة أحاديث في كل منها مقال، لكن هناك حديث من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة، رواه عن عاصم بن كليب 14 شخصا يشير بإصبعه في الصلاة، خالفهم واحد رواه عن عاصم بلفظ رأيت رسول الله يشير بإصبعه في الصلاة يحركها، فأختار أن لفظة يحركها شاذة لا تثبت، فإذا كانت شاذة من ثم كيف تحرك أشذ منها ولا مستند لها، لا مستند لها من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما من متى يشار بها، هل من أول التشهد إلى آخره؟ قال بعض العلماء من أول التشهد إلى آخره، قال فريق آخر من أهل العلم وردت رواية فيها يشير بإصبعه يدعو بها، فقال إذن من وقت الدعاء في التشهد فقط، اللهم صل على محمد إلى آخره. والجمهور على أنه يشار بها عند الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا رأي الجمهور. وأورد أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول لا إله إلا الله ويشير بإصبعه قائلا علامة التوحيد، لكن هذا غير مقيد بالصلاة ولا بغيرها. كثيرا ما كان ابن عباس يفعل، أو كان ابن عباس يقول لا إله إلا الله ويشير بإصبعه علامة التوحيد، فيرى الجمهور أن الإشارة تكون عند التشهد عند كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه أقوال العلماء في الباب والله أعلم. أما الأضحية هل تجوز الاستدانة لها أو لا تجوز؟ فإذا كنت تطمع وتأمل أن يوسع الله عز وجل عليك فلك أن تقترض للأضحية من غير إيجاب، وإلا ففي الأصل الأضحية ليست بواجبة، وقد كان أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو البدري يقول إني لا أدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس وجوبها، وقد كان أبو بكر وعمر لا يضحيان، لكن أكمل هدي وأتم هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، قد نحر أو قد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام، ضحى بكبشين أملحين عليه الصلاة والسلام، وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر وذبحهما عليه الصلاة والسلام، ولقد قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وشعائر الله المراد بها هنا البدن والأضاحي، ومن يستثمن الأضحية يأخذ أضحية جيدة يضحي بها فذاك دليل على تقواه، فإنها من تقوى القلوب هذا، ومن تعظيمها ما ذكره النبي إذ قال لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة كما سلف هي الثني من كل شيء، من الإبل 5 سنوات فصاعدا، من البقر 2 سنين فصاعدا، من المعز 1 سنة فصاعدا، من الغنم 6 أشهر فصاعدا. ولا تقوم السمنة مقام السن في الأضاحي، والله أعلم. يزيد بن معاوية، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن الموقف من يزيد بن معاوية والموقف من أبي أبو صحابي، أما يزيد بن معاوية عفى الله عنه ورحمه الله فقد ارتكب أشياء، وأيضا له فائل، قد ارتكب أشياء بلا شك أنها أساءت إليه، وذلك الذي حدث في مدينة رسول الله في زمانه من يوم الحرة الذي حل بالمسلمين فيما حل، وحل بأهل المدينة فيما حل، فكان يوما عصيبا وسفكت فيه دماء كثيرة. ولكن في الباب الآخر قد فتح الله على يديه وفي زمانه بعض البلاد، فلعل الله أن يتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنه. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك مصطفى؟
الحمد لله.
أسأل بس بالنسبة للصيام العشر الأوائل، الحديث بتاع عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سيصوم العشر، هل في تعارض بين الحديث بتاع سيدة حفصة؟ وشاكر أفضل جدا.
أيكم. حفصة روي عنها من طريق ينيدة بن خالد قالت ما ترك رسول الله صيام العشر في بيتي قط. عائشة قالت ما صام النبي العشر في بيتي قط. فمن ناحية صحة الأحاديث، صحة الأسانيد، حديث عائشة رضي الله عنها أصح وأسند، أما حديث حفصة فمتكلم في سنده، فمن ناحية الترجيح أرجح حديث عائشة، وحديث حفصة متكلم في سنده. وإذا أردنا الجمع فالجمع ممكن بأن يقال إن النبي أفطر عند عائشة وصام عند حفصة، وكل راوت الذي رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم صام أحيانا وأفطر أحيانا، أو صام أياما وأفطر أياما عليه صلوات الله وسلامه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
في سؤال لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
أنا أتولى إمامة المسلمين في مسجد من المساجد.
نعم نعم.
وأنتم تعلمون صيغة التكبير المشهورة في مصر عندنا، فما الفقه في هذا بالنسبة للعوام عندنا ونحن في قرية من قرى الصعيد؟
الحمد لله.
هل أنكر عليهم مثلا أو أستمر على هذا من باب الفقه حتى؟
تسمح لي أسائلك وأداعبك في السؤال؟
تفضل يا شيخ.
ما الصيغة التي تقولها أنت؟
أنا سمعت بعض العلماء يقول أن الصيغة الثابتة عن الصحابة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
هل هذه ثبتت عن رسول الله؟
لا، عن الصحابة.
هل اتفق عليها الصحابة؟
لا،
لم يتفقوا عليها. كلامك حسن وجوابك حسن، ولكن جوابك موجه لك، فإنه لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أي صيغة بعينها من صيغ التكبير، والصحابة لم يتفقوا على صيغة واحدة، بل تعددت الصيغ الواردة عن الصحابة جدا، وتعددت أكثر وأكثر الصيغ الواردة عن التابعين. فلما لم يكن هناك شيء ملزم عن رسول الله ولا أمر به النبي، ولم يكن هناك شيء متفق عليه بين الصحابة، ولم يدرج التابعون أو التابعيون ولا أتباعهم على صيغة واحدة، فلماذا تحجر واسعة؟ فلا ينبغي أبدا أن تلزم الناس برأيك. وردت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، تثليث التكبير. وردت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. وردت الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وردت الله أكبر تكبيرا، الله أكبر تكبيرا. عدة صيغ وردت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وعن أتباعهم وتنوعت، فهذا يعطينا فسحة. فإذا ألزمت شخصا بشيء يلزمك دليل على هذا الإلزام، فاترك الأمر واسعا ولا تحدث اختلافا أبدا في هذه المسألة، فدمت تكبيرا. وكذلك صيغ التكبير الجماعية لا تنهى عنها، فالأمر واسع، إن شئت كبرت جماعيا وإن شئت كبرت منفردا. ومن المعلوم أن عمر كان يكبر في خيمته بمنن، فيكبر الناس بتكبيره أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منن بتكبيرهم، فتسمع لمنن لجة. وابن عمر وأبو هريرة كان يخرجان كما روي معلقا إلى السوق يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بخروج النساء حتى الحيض إلى المصلى في العيد، قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. ومن المعلوم أن اتحاد الأصوات يحدث ارتفاعا لها، معلوم هذا. ولذلك تنهى الجيوش مثلا عن المشي بخطوة منتظمة متحدة على الكباري حتى لا تكسرها، فاتحاد الأصوات سبب في ارتفاعها. ولقد قال عليه الصلاة والسلام عموما في الحج: أتاني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، فأرجو أن لا تحدث اختلافا بسبب ذلك، لا بسبب التكبير الجماعي ولا بسبب صيغ التكبير. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. في الختام أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بالأعمال الصالحة في هذه الأيام، الإكثار من ذكر الله والإكثار من وصل الأرحام، وكذلك بر الوالدين، وكذلك الحنو على الفقراء وعلى الأرامل وعلى المساكين، وعلى الإصلاح بين الناس، وعلى إكرام الأيتام. فجدير بنا في هذه الأيام الطيبة المباركة أن نسعى جاهدين لتحقيق ما يرضي عنا ربنا سبحانه وتعالى. جدير بنا أن نعرض عن اللهو، أن نعرض عن اللغو، فشأن أهل الإيمان الذين هم عن اللغو معرضون. أهيب بإخوان المسلمين في كل البقاع أن يمتثلوا قول ربهم إنما المؤمنون إخوة، ولا تقطعهم أمور دنيا ذاهبة وزائلة وفانية. أهيب بإخواني أن يقلعوا عن هذا العبث المشاهد في التلفزيونات وفي ملاعب القرى الذي أضل كثيرا من الناس، وتركوا بسببه الصلوات، وهجروا بسببه الجماعات، فضلا عن الجمع، فضلا عن العصبيات الجاهلية. أعود فأقول أبرأ إلى الله عز وجل مما يحدث في وسائل الإعلام من إشغال الناس بباطل وبلغو عن ذكر الله وعن الصلاة. أبرأ إلى الله من كل عصبية تفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا عصبية لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، والتفقه فيهما وتدبرهما والعمل بهما، واسأل الله العون على ذلك. أعود فأقول أسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.